بعد المئة من دروس التفسير، وهو الدرس العشرون في تفسير سورة الأنعام، ويبدأ بالآية الحادية والخمسين بعد المئة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم تعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تلك ثلاث آيات اشتملت على عشر وصايا. الآية الأولى حوت خمس وصايا، والآية الثانية فيها أربع وصايا، والآية الثالثة فيها وصية واحدة هي جماع لكل خير. وهذه الوصايا العشر هي وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، والتي يقول عنها عبد الله بن مسعود: من سره أن يقرأ وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه ولا شك أنه يحب محمد صلى الله عليه وسلم ويفديه بالروح والنفس ويفديه بالوالد والولد ويفديه بكل مرتقط وغالي يحبه. وآية حبنا لمحمد صلى الله عليه وسلم أن نحترم وصيته وأن نقوم بها وأن نعمل بها، خاصة وأنها ليست من نفسه وإنما نطق بها برحم الله. فالآيات الثلاث تختم هاتها. الآية الأولى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والآية الثانية تختم هكذا: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. والآية الثالثة تختم هكذا: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والذي وصاكم به هو الله سبحانه وتعالى، والذي نقل الوصية إليكم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الوصية الجامعة فيها العقل وفيها الذكر وفيها التقوى، وبدونها فلا عقل ولا ذكر ولا تقوى. وصية محمد صلى الله عليه وسلم ووصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة،
موجودة في سنته والمسلمون مطالبون بالحفاظ عليها وبتنفيذها وبعدم التفريط فيها. وافقت هواهم ام لم توافق هواهم، بل ان المسلمين مطالبون بان يكون هواهم تبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبع لما اوصى به. فهوى المسلمين وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من حق المسلمين ان يكون لهم هوى مستقلا عن رسول الله بعيدا عن رسول الله، فان الهوى الذي يبتعد عن رسول الله ضلال وهو اله مزيف. قال الله تعالى: افرايت من اتخذ الهه هواه. فهؤلاء اتخذوا هواهم الها وجعلوا الههم ومعبودهم هوى، وهؤلاء لهم الهوى بهم في المهاري المهلكه. ان كثيرا من الناس يقرؤون القران بافكار مصدقه، وان كثيرا من الناس يقرؤون سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بافكار مصدقه، فيحاولون ان يحضروا كلام الله لكلامهم وهدى الله لهواهم. فاذا نطق القران بما في ابلغتهم صدقوه، واذا خالف القران هواهم ايلوه او رفضوه. وذلك معروف لدينا وواضح فيما يقولون وفيما يكتبون. لقد سمعنا ان واحدا من هؤلاء وله منصبه العلمي المرموق قال في بعض احاديثه ان من يقول ان الصراط لا تصح في قبور الاولياء او في اضرحه الاولياء فهو كان ويضرب 60 نعلا. هكذا قال فضيلته، ويسمح لي فضيلته ان اقول له انه جاهل وانه مكابر وانه ضال. فان احدا منا لم يكن ذلك، انما الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقل. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك او لم يقل؟ الم تكن وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قالها قبل ان يموت بثلاث ليال؟ قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. فليقل لنا اولا، أليس هذا حديثا صحيحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وليقل لنا ثانيا، ما معنى ذلك الحديث الصحيح؟ فسروه أيها الناس لنا، علمونا ما الذي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليقل لنا ثالثا، ما معنى التعقيب الذي عقبت به أم المؤمنين، عقبت به أم المؤمنين رضي الله عنها حينما قالت كان يحذر ما صنعوا؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمته هذه لا يقصد اليهود والنصارى بذواتهم، وانما هو يحذر المسلمين ان يتورطوا فيما تورط فيه اليهود والنصارى، وان يقعوا في مثل ما وقع فيه اليهود والنصارى خاصة. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضد خرب لدخلتموه وراءهم. قال اليهود والنصارى: يا رسول الله. قال: فمن؟ معنى الحديث الرسول يقول انكم ستسيرون وراء هؤلاء الناس الذين سبقوكم، ستسيرون وراءهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وتأمل هذا التعبير النبوي الذي يبين لنا اننا سنحرص على اتباع اليهود والنصارى وسنتحرى ذلك الاتباع صبرا بصبر وذراعا بذراع، يعني اننا لن نفرط في اتباعنا لليهود والنصارى في صدر واحد ولا في ذراع واحد، وانما سنتمسك باتباعهم. قل ذلك الامر على صبر سهر على صبر، سنتبعهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، نتحرى اتباع اليهود والنصارى. وليتنا تحرينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المهارة وبهذه القوة، انها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فانت لو نظرت الى المجتمعات الاسلامية اليوم لوجدتها مجتمعات باعت شخصيتها في شخصيات الاخرين وقلدت الاخرين في كل شيء، قلدتهم في السلوك، قلدتهم في الاخلاق، قلدتهم في الملابس، قلدتهم في كل شيء. ويا ليتهم تساووا معهم في الحضارة المادية او في المدنية، ولكننا تخلصنا عنهم في الحضارة المادية. فتخلصنا مرتين، مرة تخلصنا في الحضارة الروحية لاننا لم نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة ثانية تخلصنا في الحضارة المادية ايضا. فتخلفنا تخلف الوحد، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. هم اقاموا القباب فاقمنا القباب، هم وضعوا المقاصير على موتاهم فوضعنا المقاصير على موتانا، هم قدموا النذور فقدمنا النذور، هم اشعلوا الشماع فاشعلنا الشماع، هم يذهبون الى هناك ليكتبوا الاحجبة والسمائم ونحن فعلنا مثلهم شبرا بشبر ايها الناس وذراعا بذراع. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. وتامل، اتخذوا قبور انبيائهم وقبور صالحيهم الانبياء والصلحاء، اتخذوا قبورهم مساجد. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك السلوك، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر دب حرب، جحر دب مخرب. تأمل الى هذه الدرجة ان اليهود والنصارى لو دخلوا جحر دب وجحر الدب مظلم منتوي، لو دخلوا جحر دب الحرب طيب ومظلم ومنتوي لدخلناه وراءهم، واعتبرنا جحر الدب الحرب اعتبرناه هو الحضارة، واعتبرناه هو المدنية، واعتبرناه هو الرقي، واعتبرناه هو التقدم. وكثيرا ما دخلنا وراء اليهود والنصارى ابحار الذباب الخردة واعتبرناها متنزهات، واعتبرناها رقيا، واعتبرناها حضارة، حتى لو دخلوا جحر صد الخرب لدخلتموه وراءهم. قال اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ ولو ان تتبع اليهود والنصارى كان عن جهل وكان عن قلة معرفة لكنا معذورون يعلمون، ولكن الطامة الكبرى انهم يجدون من يدافع عن هذا السلوك ويبرهن على انه حق لا شك فيه. ولو ان ذلك العالم الجليل الذي يشار اليه بدمون جسم نفسه المساعد شيئا من السعر من اجل الله ومن اجل دين الله، فصرح لنا ذلك الحديث وبينه لنا، فإما أن ينسيه ويقول لنا إنه ليس صحيحا، وإما أن يشرحه لنا ويقول ما الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. لنترك ذلك الحديث ولنذهب إلى القرآن الكريم فليفسر لنا فضيلته. قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا ويقول لنا ما رأيه دام فضله في هذه المساجد التي تعج بالداعين والداعيات الذين يوجهون دعاءهم الى الله ويطلبون المدد من غير الله ويطلبون النظر من هؤلاء الموتى ويكلمونهم باسرار القلوب واسرار الضمائر وهم يظنون انهم يسمعون لا يستجيبون. ان هذه الامه مطالبه ان تحب نبيها وحبها لنبيها ينبغي ان يكون حب قدوه وحب اسوه فنعتز بكل كلمه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرفض اي كلام يقوله اي احد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لهؤلاء الناس قيمه وان كانت لهم قيمه دنيويه في انظار بعض الناس فالمناصب لا قيمه لها انما القيمه كلها والعلم كله يؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب وصاياه ونتمسك بها ونجاهد في سبيل هذه الوصايا ان تبلغ للناس ولذلك نحن نبلغها ونتمسك بهذا التبليغ. هذه الايات الثلاث الايه الحاديه والخمسون بعد المئه والايه الثانيه والخمسون بعد المئه والايه الثالثه والخمسون بعد المئه من سورة الأنعام آيات حرت عشر وصايا كما قلت لكم. والله سبحانه وتعالى بلغها لنبيه صلى الله عليه وسلم وهي من الآيات المكية لنعلم أن هذه الوصايا التي جاءت في هذه الآيات هي وصايا مكية عامة الناس مطالبون بالتزامها على ألسنة الأنبياء جميعا لا فرق بين نبي ونبي فهو لم تجئ في القرآن فقط وإنما هذه الوصايا ملزمة لكل الأنبياء ولكل المرسلين لا يختلف فيها أحد. دليلنا على ذلك أن الله سبحانه وتعالى بعد أن عدد هذه الوصايا قال ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. ثم اتينا موسى الكتاب يعني بعد هذه الوصايا انزل الله الكتاب على موسى كأن هذه الوصايا لم تنكر في القرآن فقط وانما ذكرت في الكتب كلها وذكرت في النبوات كلها والتزم بها الانبياء جميعا لانها وصايا ملزمة للجميع. وقوله تعالى ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن يعني بعد هذه الوصايا الله سبحانه وتعالى انزل التوراة على موسى مفصلة لهذه الوصايا مفصلة بالتشريع وحامية لهذه الوصايا بالشرائع بعد ان تحدث عن التوراة قال وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون يعني نزل القرآن بعد ذلك مفصلا لهذه الوصايا المجملة وهي الوصايا العامة. حينما قلت ان هذه الوصايا موجودة في كل الكتب ونزلت على كل الانبياء ليس معنى ذلك ان ما قاله صاحب الاحبار من انها هي الوصايا العشر الموجودة في التوراة صحيحة. ان كلام كعب مردود عليه لان الوصايا العشر التي ذكرت في الاصحاح العشرين ذكرت في الاصحاح العشرين من سفر الخروج هذه الوصايا لا تتفق مع هذه الوصايا الوصايا العشر المذكوره في سفر الخروج غير هذه الوصايا في كثير من التفاصيل لانها عدت من الوصايا العشر عدم صناعه السلاطين وعدت منها عدم العمل في يوم السبت الى اخر ما جاء في هذه الوصايا المذكوره في الاصحاح العشرين من سفر الخروج. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه ربه ان يقول فهو يتحدث من عند نفسه فهو يوصي من عند نفسه انما يوصي بامر الله ويعلم بامر الله سبحانه. قل هذا الفعل الامر من القلب موجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مثبت ومذكور في القران الكريم لنعلم اما الرسول ما تحدث من عند نفسه وانما تحدث بامر الله. وليس من حق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من حق احد ان يرفع هذا الفعل الامر من القرآن الكريم. فيبدأ الكلام مثلا تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. وانما يدل هذا الفعل للدلالة على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكلم من عند نفسه ولا يتكلم من عند نفسه وانما يتكلم بامر الله وبوحي الله وبتعليم الله وبتوجيه الله. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. تعالوا ايها الناس اقبلوا ايها الناس يعلمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر الله. اتلوا ما حرم ربكم عليكم الحرام الحقيقي الذي حرمه الله. وذلك في مواجهة الصراعات المشركين الذين حرموا من عند انفسهم اشياء ما انزل الله بها من سلطان، اشياء خرافية ذكرناها في خطب سبقت. حرموا السائدة والطيلة والحام والبحيرة، حرموا بعض الحيوانات على النساء، حرموا كذا حرموا كذا. هذه الامور الخرافية التي حرمها الجاهليون القدامى وحرم مثلها الجاهليون المعاصرون، هذه كلها لم يأذن بها الله ولم ينزل بها الله علما. ولذلك قال لهم الا هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. يعني ان كان عندكم علم من الله فاخرجوه، ان كان عندكم شهداء في الامم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون. ليس عندكم علم وليس عندكم شهداء، تعالوا اسمعوا العلم الحقيقي، تعالوا واعرفوا المحرمات الحقيقيه. ما قيمه ان نجد مجتمعا من المجتمعات يحرم بعض البهائم، يحرم بعض البهائم ويطيبها ويتركها؟ ان هذا خبل وان هذا خطا. ما الداعي لان تترك بقره تسير لا تنتفع بها لا بيدا ولا تنتفع بذبحها ولا باكلها؟ ما قيمه هذا؟ ان الحرام الحقيقي اكبر من ذلك. ولذلك عرفنا الله سبحانه وتعالى في هذه الايات بالاشياء الهامه التي ينبغي ان يلتزم بها كل انسان يحترم نفسه. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. اولا ان لا تشركوا به شيئا، هذا اولى لكل شيء، وهذه النصيحه الاولى والوصيه الاولى. ان استقرت هذه الوصيه في القلوب والسرائر استقام امر الانسان، وان لم تستقم هذه الوصيه فلا عمل لك على الاطلاق. ولذلك كان مبنى قبول العمل هي هذه النقطه، من اشرك بالله شيئا ولو قليلا لا يقبل عمله، من قرر التوحيد قبل الله عمله. الا تشركوا به شيئا، ودائما تبدأ الوصايا بالنهي عن الشرك وبالامر بتوحيد الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والعبادة في القرآن الكريم تعني التوحيد، كما قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحضر الأمة، كل عبادة في القرآن فالمقصود بها التوحيد. كلما تأتي لفظة عبادة فمعناها التوحيد، فالأساس الذي يدعو إليه الأنبياء جميعا هو التوحيد ولا شيء غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لماذا؟ أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. هذه هي مهمة الرسل جميعا وهي دعوة الرسل جميعا. أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أقول قولي هذا أستغفر الله. خطبتكم جاءت مرتبة هكذا، في الآية الأولى خمس وصايا، هي أولا ألا تشركوا به بالله شيئا، ألا تشركوا به شيئا. الوصية الثانية وبالوالدين إحسانا. دائما الله سبحانه وتعالى بعد أن يتحدث عن الشرك يحدثنا عن الوالدين. وبالرغم أن الحديث هنا عن تعداد المحرمات، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال وبالوالدين إحسانا. كان من المقرر ان يقول ولا تظلم الوالدين ولا تضر الوالدين، او كما قال في الآية الاخرى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال وبالوالدين احسانا ليبين لنا ان المطلوب من الانسان لا ان يتخلى عن ضرر الوالدين ولكن ان يقدم الاحسان للوالدين. فانت اولا لا تمس الوالدين بسوء على الاطلاق، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واكتب لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، حتى لو كانا مشركين فإنك لا تطعهما في الشرك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا تطعهما في هذه، وصاحبهما في الدنيا معروفا، وهما على شركهما، كما قالت أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي جاءت لتزورني وهي مشركة أفأكل أمي؟ قال نعم سلي أمتي. فأنت تصل أمك وتصل أباك ولو كانا مشركين. انت عارف أصل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ومن والديه إحسانا. الوصية الثالثة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، لا تقتلوا أولادكم. هذه المرة الثانية التي يوصي الله سبحانه وتعالى فيها الآباء بالأبناء، فإنه من الطبيعي أن الأب حنون على ابنه لأنه يحب ابنه، بل ربما أسرف في محبة ابنه حتى دخل في التصريف في حقوق الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. عدوا لكم لأن الأزواج والأولاد يصرفونكم عن عبادة الله ويصرفونكم عن تقوى الله، لأنكم تبذلون الوقت في طاعتهم وفيما يسعدهم فتنسون طاعة الله سبحانه وتعالى. لا يوصي الله الآباء بالأبناء، إنما يوصي الأبناء بالآباء دائما إلا في موضعين. الموضع الأول في الميراث، يوصيكم الله في أولادكم، هذا في الميراث، ومعروف أن الميراث هو مجال المفاضلة، فالرجل ربما فضل بعض الأولاد على بعض، ربما أعطى الذكور وحرم الإناث، وذلك كائن وحادث ومعروف بيننا، على الرغم من ان الله سبحانه وتعالى بدأ آية الميراث بقوله تعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. صراحة النص واضحة، وهذه اول كلمة في آية الميراث. ويسعدني ويزعجني ويؤلمني ان كثيرا من المسلمين لا يفعلون هذا، حينما يرزقه الله مالا ويعطيه مالا يبدا فيكتب للذكور ولا يكتب للاناث، يكتب لبعض الاولاد ولا يكتب للبعض الاخر. والعجيب ان هذا التصرف باطل شرعا وباطل عقلا، اولا بطلانه الشرعي لان النص صريح في ان لا تفادوا وان الميراث انما يوزعه الله سبحانه وتعالى وليس البشر، هذا هو النص الشرعي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قلل ميراث وارث قلل الله ميراثه في الجنه. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم ان هناك من الناس من يعملون العمل الصالح حتى اذا جاءتهم وفاه داره الوصيه فيكون من اهل النار، يدار في الوصيه، يفضل البعض على البعض. واما الدلاله العقليه على بطلان هذا التصرف فان ذلك الرجل يتصرف في مال سيكون بعد موته، يتصرف فيما بعد الموت. الانسان حريص لا يكتفي بان يتصرف في حياته فقط، وانما يريد ان يظل مسيطرا حتى بعد الموت، فيقول هذا يأخذ ولا أبالي وهذا لا يأخذ ولا أبالي. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. والحديث بقية بعد الصلاة في حاجة إلى خطبة سامرة. ولكننا نرى أنفسنا مضطرين إلى المرور على كل واحدة من هذه الوصايا مرورا عابرا. الوصية الأولى كما قلت لكم ألا تشركوا بالله شيئا، هذه هي أولى الوصايا وهي أهم الوصايا. وقوله تعالى شيئا يعني أي شيء كبر أو صغر عظم أو حقر، فلا شيء يستحق العبادة إلا الله. فلا يدعي إنسان أن فلان أو علان أو الشجرة الفلانية أو القمر أو الملائكة أو الأنبياء أو الرسل أو الأولياء يستحقون أن يصرف إليهم شيء من عبادة الله سبحانه، ألا تشركوا به شيئا. الوصية الثانية للوالدين إحسانا، أحسن إلى الوالدين وأكثر من الإحسان إليهما، وبخاصة الأم، كما قال الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأم ثلاث مرات لأنها في حاجة إلى الرعاية أكثر من الأب، وفي حاجة إلى الخدمة أكثر من الأب، لأن الرجل يستطيع أن يستقل بنفسه، أما الأم فإنها لا تستطيع ذلك. الوصية الثالثة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم، هذه الوصية الثالثة لا تقتلوا أولادكم من إملاق. لا يرد على هذه الآية أسئلة كثيرة أو يدور حولها حوار، حيث يسأل كثير من الناس حينما يسمعون هذه الآية عن تحديد النفس، فهل هناك علاقة بين تحديد النفس وبين هذه الآية؟ يقولون إن هذه الآية تقول ولا تقتلوا أولادكم، لكن حدود منع الحمل ليس فيها قتل للأولاد، وإنما فيها منع ابتداء عن الحمل. إذن يقول ليس فيها شيء، ونقول لكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا النفس التي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا للحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا للتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون لأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وذلك هو موضوع الدرس القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله. بالنسبة لمحاضرة هنا بعد المئة من دروس التفسير وهو الثالث والعشرون في تفسير سورة الأنعام، أن يرتد بعد أن يكون مسلما يقتل، من غير دينه فاقتلوه للقضاء على اللعب بالدين والقضاء على المعاملات التي تحاك ضد الدين الخاصة من اليهود. فقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون.
ثانيا زنا بعد احسان المحصن يعني المتزوج حينما يجي يرجم حتى يموت. الثالثة قاتل النفس التي حرم الله الذي يقتل نفسا يقتلها كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة لا من الباب لعلكم تتقون. هذه المواطن الثلاثة وهي الداخلة في قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بحق. هذه الوصايا الخمس عقب الله عليها بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تحسنون. وصاكم الله بهذه الامور لتكونوا عقلا. الوصايا الاربع التي تليها يقوله تعالى لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. والاشد هو اول الرزق. الاشد هو اكتمال الصحه واكتمال البدن وان يحسن الانسان التصرفات الماديه. فاذا وصل الانسان اليتيم هذه الغايه اعطاه وصيه ماله بعد ان يختبره وان يعلمه التصرفات الماليه الصحيحه وبسن اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. فإن كان غنيا فليستعطف وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأكدوا عليهم ولا تقربوا مال اليتيم. محظور على الوصي أن يقرب مال اليتيم بل محظور عليه أن يجعل اليتيم الصغير يقرب هذا المال ويتصرف فيه تصرفا سيئا. وإنما هو الذي يتصرف بما يرضي الله سبحانه وتعالى. واذا اكل شيئا من مال اليتيم فان الله يقول ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وحينما نزلت هذه الايه الكريمه تورع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن كفاره اليتامى وقالوا لا نقص ليتامى. لماذا؟ لانه قد يسير شيء من طعامه الى طعامنا او شيء من أشياءه إلينا فنكون قد دخلنا تحت قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما واتبعوا يعزلون اليتامى. إذا طبخوا طبخوا لهم طبيخا خاصا وإذا صنعوا لهم خبزا صنعوه لهم خاصة. فكان بهذا الأسلوب أشياء كثيرة تتلف بالنسبة لليتيم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. الوصية السابعة وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. لا مكلف نفسا إلا وسعها. أوفوا الكيل والميزان إذا وزنتم لأنفسكم أو للآخرين. إذا كلتم لأنفسكم أو للآخرين. وقد أرسل الله رسولا ليعلم الناس الوفاء بالكيل والميزان هو صعيب. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأنزل الله سبحانه وتعالى سورة سماها سورة المفسقين. ويل للمقسطين الذين اذا اكتالوا على الناس يفترون ويتركون واذا كانوهم او وزنوهم يفترون. سورة خاصة للكل والميزان. الله سبحانه وتعالى يقول واوفوا الكل والميزان بالقسط. ثم قال بعدها لا نكلف نفسا الا وسعها. لا نكلف نفسا الا وسعها لان بعض الناس ربما خافوا من الكل والميزان. فقال كيف نضبط الكيل والميزان؟ كيف نضبطه؟ كيف نكون عادلين في الكيل والميزان؟ ربما جاء شيء قليل عندي او شيء قليل عنده فكيف اضبط هذا؟ فقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني كن عادلا بقدر ما تستطيع في الكيل والميزان. فهو لا يطالبك مثلا ان تزن اشياء البقاله واشياء مثل هذه الامور في ميزان الذهب وانما انت تزنها بالميزان المتعارف عليه، لقد تخطئ قليلا، هذا الخطأ القليل يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، لكن لا ينبغي ان يكون خطأ متعمدا. وعرف الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا الا وسعها. الوصية الثامنة، واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. اذا تكلمت فاعدل، اذا شهدت فاعدل، اذا حكمت فاعدل. وهذه الآية أو هذه العبارة لا نظير لها في أي دين ولا في أي ملة ولا في أي نظام. إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذا كنت شاهدا فاشهد على أبيك لما فعل، ولا تتراجع ولا تتأخر، ولا تظن أن ذلك من عقوق الوالدين أبدا، هو من الإحسان إلى الوالدين، لأن من إحسانك إلى والدك أن تنسبه إلى الصواب وأن تبعده عن الباطل. فإذا شهدت ضد أبيك كنت له وصية، وكنت له مبعدا عن الباطل. وإذا حكمت أيضا بين الناس فلتحكم بالعدل، ولا تحكم وأنت غضبان، وساوي بين الناس في وجهك وتلفتك. وهذا من أدب القضاء الذي علمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري، حينما قال له ساوي بين الناس أو واسي بين الناس في وجهك وتلفتك. يعني إذا كان أمامك اثنين من الخصوم فنظرت إلى هذا فانظر إلى هذا أيضا في وجهك وتلفتك، تلفت إلى هذا فتلفت إلى هذا، أجلست هذا فأجلس هذا، سميت هذا فسمي هذا. ودخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قضية أمام عمر رضي الله عنهما، فقال له عمر ما هو الموضوع يا أبا الحسن؟ قلنا له يا أبا الحسن على الحادثة، فغضب علي وهذا بن شديدا، فقال له عمر ما الذي أغضبك؟ قال له كميتني ولم تسمي صاحبي. كميتني، قلت لي يا أبا الحسن، يا أبا الحسن ده لقب يعني تزكية، يا أبا الحسن ما قالوش علي، ومن أبوك أصلا بيكلموا اسمي، كميتني ولم تسمي صاحبي. أدب القضاء في الإسلام لا نظير له في أقضية العالم ولا في قضاء العالم كله، لأنه نظام من عند الله سبحانه وتعالى وأدب من عند الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علمهم هذا، فلقد دخل عليه رجل وشد عداءته حتى سار الدم من عنقه، ثم قال له اقضي يا محمد حقي، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وعطاه، فقام الى عمر وقال مرني استعرقنا في هذا المنافق، فقال له لا يا عمر، لا انا وصاحبي اولى منك بغير هذا، انا وصاحبي عاوزين حاجه زي كده، مرني بحسن القضاء ومره بحسن الاقتداء، علمني ما يسال عليه، وعلمني لما يجي ياخد دينه ياخد باسلوب مهذب من اجل هذا الاسلوب. هكذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنتم تعدلوا ولو كان ذا قربى. الوصية التاسعة، وبعهد الله أوصوا. أوصوا بعهد الله، أوصوا به. وعهد الله سبحانه وتعالى هو كتابه كما جاء فيه، هذا هو عهد الله. ولا وفاء إلا بعهد الله في دين الله، فأنت لا تفي لإنسان بعهد في دين الله، فالعهد في الدين مأخوذه عن الله لا عن البشر. الذين يزعمون من الصوفية انهم يوزعون العهود على الناس، هذا ياخذ عهد سيدي هذا خليلي هذا احمدي هذا برهاني الى اخر هذا العهد، هذا ليس من الاسلام. والذين يفون لعهد الشيوخ ولا يفون لعهد الله مخطئون في حق انفسهم وغير كاظمين لاسلوب القران الكريم، فان الله سبحانه وتعالى قال لهم بعهد الله، وقدم بعهد الله على الوفاء ليبين لهم ان العهد الذي يجب ان يقوا به في الدين هو عهد الله سبحانه وتعالى الذي بينه بقوله الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون فبعهد الله اوصوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الوصية العاشرة وهي في الآية الثالثة، وان هذا صراطي مستقيما، صراط الله مستقيما، وان هذا صراطي مستقيما وهو واحد لا تعدد فيه. صراط الله مستقيم، واحد منور،
فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. فحينما جلس النبي صلى الله عليه وسلم فمر عبد الله بن مسعود اخذ يخط باصبعه خطا مستقيما وعن يمينه وعن يساره خطوط مهوجه ملتويه، ثم طلع قول الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني الطرق المهوجه عن يمينه وشمال. ثم قال لهم ان على راس كل طريق من هذه الطرق شيطان يدعو اليه، اما طريق الله فهو واحد لا تعدد فيه مستقيم لا التواء فيه، ذلك طريق الله وصراطه، لان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل يعني الطرق، لا تتبعوا الطرق ولا تتبعوا الفرق، انما اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من شريعه ربه سبحانه وتعالى، لان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم اتاكم به لعلكم تتقون. والتفرق الذي اصاب الامه والاحزاب التي نشأت في الأمة والتي نبه عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين هم على ما أنا عليه وأصحابي. ذلك كله سنوضحه في الأسبوع القادم عندما نشرح قول الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وفي القراءة الثانية إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. القراءة الأولى تقول فرقوا والقراءة الثانية تقول فارقوا، لأن التفريق في الدين كمفارقة الدين. ختم الله سبحانه وتعالى الآيات الثلاث، الآية الأولى ختمها بقوله ذلك أتاكم به لعلكم تعقلون، والآية الثانية ختمها بقوله ذلك أتاكم به لعلكم تذكرون، والآية الثالثة ختمها بقوله ذلك أتاكم به لعلكم تتقون. وكل واحدة من هذه مبنية على سابقتها، العقل أولا والذكر ثانيا والتقوى ثالثا. فأنت إذا عقلت تفكرت، وإذا تفكرت اتقيت، وكذلك كان الترتيب في الآيات كما يقول علماء السلف رضوان الله عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أنكر الله المبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. عيب الناس اليوم وهو عيب أحسه وألمسه وأعرفه لأنني عايشت الناس كثيرا وعايشت افكار الناس من كل وجه وعرفتهم في كل مجال، فرأيت ان عيب المسلمين المعاصرين انهم يحكمون اجنحتهم في القرآن، كل واحد يحكم هواه في القرآن ويريد ان يخضع القرآن لرأيه الشخصي او لمذهبه او لمبدئه او لطريقته او لملته، فالقرآن عندهم محكوم ليس بحاكم. ومن هنا وجدنا الامة مختلة ومعتلة، ووجدنا ان كل رأس فيه دين مستقل تبعه الهوى، اديان كذا، اديان في السياسة لا تحكم القرآن، اديان في انظمة الحكم لا تحكم القرآن، في الاقتصاد لا يحكمون القرآن، في العلاقات الشخصية لا يحكمون القرآن، حتى في الصلاة لا يحكمون رسول الله، وإنما كل واحد منهم يحكم حتى في الصلاة لهواه الشخصي. فهذا يقول لك مذهبي كذا، وهذا يقول لك مذهبي كذا، فهذا يقول وهذا يقول، ثم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء لا يقولها عاقل، أن رسول الله حدثهم عن الشيء وضده في المسألة الواحدة. فمثلا هذا حلال منقول عن محمد صلى الله عليه وسلم، والشيء نفسه حرام ومنقول عن محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إذا واجهتهم بهذه الفضيحة يقولون لك وكلهم عن رسول الله ملتمسون. كيف يلتمسون الشيء وضده عن رسول الله؟ ثم هذا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه بالتناقض ان يقول الشيء وضده في نفس واحد في امر واحد في فعل واحد، هذا لم يحدث عن رسول الله اطلاقا، وانما حدث
مما نحن، لأننا نصر دائما أن نحكم هوانا في دين الله، وهذه هي الطامة، وتلك هي الكارثة التي لم يستقيم حال المسلمين إلا إذا رجعوا عنها فورا. ما هي طريقة الرجوع؟ لسنا في حاجة إلى وقت علاج مطول نقول فيه كيف نرجع إلى الحق وإلى الحقيقة، فهو قصر واحد يمكن لأي إنسان أن يقوله، أن نرجع فورا بدل الثراء إلى الله ورسوله. رجوعنا إلى الله ورسوله ليست مسألة إنسائية أو خطابية، الخطب كثيرة، والخطباء المساقع عندنا منهم بيوت جرارة، وكأن هذه البيوت الجرارة قصرة السلام أثارت في أديرتنا دجيجا لا ينتهي. نحن نريد شيئا واحدا أن نعيش، نريد أن نرجع، لن نرجع إلى فراغ أيها الناس، وإنما سنرجع إلى عالم مملوء بالثقافة والفكر والخلق والعقيدة والسياسة والاقتصاد والحكم. حينما نرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم سنكون أعلى وأهدى مما لو رجعنا إلى نبيه. وكهنة التشريع في البلاد العربية كهنة التشريع أو كهنة القوانين والدساتير الذين أصيبوا بعقدة النص أو بمركبات النص بحيث فقدوا وزنهم وفقدوا ظلهم وفقدوا عقلهم، فقالوا لنا إن المجد كله في نابليون، وإن الخير كله في قوانين نابليون، وإن المدنية والحضارة هؤلاء غافلون ومغفلون، ولولا أدب الحديث لقلنا فيه ما هو أشد وأعدى. إننا نقول إن كلمة واحدة من كلام محمد في نابليون وبتاريخ نابليون وبأمة نابليون وبالعالم كله، ثم ما بال هؤلاء الساقطين حضاريا يثنون شخصيتهم في نابليون، وهؤلاء الساقطون حضاريا الممزقون عاطفيا في هذه المنطقة، لماذا يؤلهون نابليون؟ وما هي العلاقة بينهم وبين نابليون وهو مستعمر قذر ككل المستعمرين الذين مروا بهذه المنطقة حاقدين وعادوا حاقدين على الإسلام والمسلمين؟ وتاريخ نابليون وخلفائه لا يخفى علينا. لماذا نصر على أن نسمي شخصيتنا أو نتهاوى حلقة تحت أقدام المستعمر؟ ما هو هذا الحب المجنون المخبول للمستعمرين وما يأتون به؟ ثم لماذا نرفض رفضا لا يقبل المناقشة؟ وأرجوكم أن تفهموا معنى كلامي، إننا نرفض محمدا رفضا لا يقبل المناقشة، ونعتبر أن دخول محمد من أسوار مدننا جريمة حضارية لن تنتفع. نرفض أن يدخل محمد مدننا، ونرفض أن يدخل محمد قرانا، ونرفض أن يدخل محمد عقولنا. لماذا؟ لأن محمدا رجعي، ودينه رجعي، وكلامه رجعي. هكذا قيل لنا وهكذا فهمنا، ووالله الذي نفسي بيده، إن لم يدخل محمد بلادكم، وإن لم يدخل محمد مدنكم وقراكم وشوارعكم وبيوتكم وجامعاتكم ودور صحفكم وقلوبكم، فلا حياة لكم ولا نجاة ولا كرامة. وتظلون دائما في أعقاب الأمم، تظلون تافهين تائهين غرقا حتى أجسامكم في النكسات والهزائم، ولن تفلحوا أبدا إلا إذا عدتم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، تقولون له أتنا يا محمد، أخرجنا بعون الله ومدده من الحالة التي تردينا إليها والتخلف الحضاري الذي نعاني منه. إن لم تفعلوا هذا فليس لكم تاريخ وليس لكم حضارة، وإنما تعيشون مقطوع الرؤوس، تعيشون بلا رؤوس، جثث كثير ميتة وما هي بميتة، فترة وما هي بفترة، ضالة تائهة غافلة مغفلة. قال الله تعالى: ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب انزلناه ليس فيه صناعة بشرية ليس تدخل فيه يد بشرية ولا عقل بشري ولا سموح بشري ولا علم بشري. وشاء الله ان يكون حامل الكتاب امي لنعلم ان يد البشر لم ترتد الى ذلك الكتاب. لا محمد له فيه شيء ولا جبريل له فيه شيء ولا واحد من البشر شارك في ذلك الكتاب من قريب او بعيد. انما هو من الله والى الله ولله من اوله الى اخره. كل كلمة فيه هو الخالق. والذين يرفضون منهج الخالق لا يستطيعون ان يعيشوا حياة موفقة ابدا لا في الدنيا ولا في الاخرة. وانظروا الى انفسكم بين الامم اين انتم من الامم؟ اسألوا انفسكم. وقالوا ان هذه الامة امة مسلمة. اسأل عباد البقر اليوم اكثر تقدما عباد البقر ام انتم؟ اليابان عباد الميثاق اليوم اكثر تقدما؟ ان الله سبحانه وتعالى وعد المسلمين ان يغلبوا دائما وان ينتصروا دائما وان يفلحوا دائما. فاذا راينا انفسنا متخلفين معزومين منحورين فلنعلم اننا لسنا مسلمين. فلنقلها بصراحة لانفسنا فان امتنا والله في حاجة الى سلط من الصراحة. مشاكلنا ينبغي ان تحل بصراحة وبصوت مسموع وقلب مفتوح. كل كلمة تخرج ومعها بلداء الحق واعلان الحق وقضاء الحق. اما ان نظل هكذا نستحزي وننطق بالكلام ناكل ثلاثه ارباعه ونجامل بالربع الاخر وتظل حياتنا كلها نفاق ومجاهله ومجامله. ان نظل هكذا فلا حل لمشاكلنا ابدا. وانما تظل مشاكلنا سفرات وتصوم امراض خبيثة. هذه الامراض الخبيثة تخنق وتسمح وتقضي على كياننا. ولذلك فنحن في حاجة الى ان نصحح. نحن في حاجة الى ان نصحح عقلنا وان نصحح عقيدتنا وان نصحح اخلاقنا وان نصحح طريقنا. وهذا كتاب انزلناه مبارك. انزلناه وهو مبارك. ووقف الناس عند كلمة مبارك وفهموا منه ان بركته ان يكتب حجابا او يقرأ على المقابر. وهكذا العقل المريض لا ينتج الا فكرا مريضا. القلب الميت لا تنتظر منه ان يخرج الا الجود والعقل. هذا فهمهم لبركة القرآن. وانصرفوا الى المقابر بالقرآن مهطعين يهرعون هناك ويجأرون بآيات الله يقرؤون القرآن والقرآن يلعنهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. أتمنى أن أرى القرآن يقرأ في مبنى الوزارات. القرآن يقرأ في المحافظات. القرآن يقرأ في الدواوين وفي المؤسسات في دولة المؤسسات. يقرأ في كل مكان نشر. لا يقرأ للبركة وإنما يقرأ لينفذ. جربوها مرة من أجل الله ومن أجل الحق الذي أنزله على عباده. جربوا كتاب الله يقرأ في أرض الله. ودربوا ان يفتح الطريق بين كلمة الله وانزلة البشر.
ثم انظروا اي سعادة ستنتقلون اليها. ستجدون ان مشاكلكم كلها والله قد قلت. من اول مشكلة المجاري الى مشكلة الاسكان الى مشكلة الزواج، كل مشاكلكم تحل حينما تقرؤون بصدق ايات الله. اما اذا ظننتم مجاهدين لايات الله فاعلموا ان المشكلة تتفاقم الى ان يأتي اليوم الذي تصبح فيه المجاري تمثل صرخانا عاما او تمثل مرضا ودائيا يجتاح حضارتكم ومدنيتكم المطروقة والمستوردة والتي لا تقف على قدميكم. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه. واتقوا، كلمة اتقوا النور الاخضر، احذروا. وحينما تقول الفعل النور الاخضر امام سائق غبي متهور ثم لا يقف امام النور الاخضر، فانك لا تستطيع ان تقول لي ما هي النتيجة التي يمكن ان يرتكبها ذلك السائق الاخضر حينما لا يهتم بالنور الاخضر الذي يلقاه عند كل اول قريب. الله يقول لكم يعلن لكم النور الاخضر وليس عسكر المرور. الله من فوق سبع سماواته ينير لكم الضوء الاحمر ويقول لكم اتقوا، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، فان لم تتقوا فلا رحمه تحل بكم، تنتفع الرحمه منكم فلا يرحمكم الله ابدا. وانما تظلون تائهين مساكين كما نرى وكما نحس، ونصبح جميعا تائهين لا نعرف، نخرج من بيوتنا صباحا لا نعرف الى اين نحن ذاهبين، ونعود متعبين مثقلين. لا يستطيع الواحد منا ان يربي اولاده، لا يستطيع الواحد منا ان يقول كلمه حق، لا يستطيع الواحد منا ان يحس بانه انسان له حقوقه وعليه واجباته. كل ذلك يضيع في الضوضاء ويضيع في الزحام. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم. حتى لا تقولوا نسينا، حتى لا تعتذروا بسبب المعاذير، حتى لا تقولوا لو ان الكتاب نزل علينا لكنا ولكنا ولكنا. اليهود فرطوا في الكتاب، فنرفع عقائرنا باللوم على اليهود. مغفلون تائهون ينزلون عليهم كتابا فلا يعملون به. ومنع على النصارى كيف ينزل الله عليهم كتابا فلا يعملون به. ولذلك قال الله للعرب ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين. نحن لا نعرف اللغة العبرية ولا اللغة اللاتينية، وهذه الكتب حجبت علينا، حجبها الكهنوت، لأن الكتب ظلت محجوبة في جيوب الكهنوت إلى أن أخرجها الشاعر البروتستانتي مارتن لوثر. هو الذي ترجم أو صنع أول ترجمة للإنجيل باللغة الألمانية. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، ان تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم. لو نزل علينا هذا الكتاب العظيم كنا اسبق الامم واكثر الامم حضاره واكثر الامم تقدم. فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه لينظر كيف تعملون. أرسل إليكم محمدا وأنزل عليكم كتابا ليس باللاتينية القديمة ولا بالعبرانية القديمة، وإنما بلسان عربي مبين. فانظروا ماذا أنتم فاعلون بمحمد وبكتاب محمد. فجأة رجعنا للخلف بعد أن كانوا يقولون إن كنا عن دراستهم للاتينين لأن باللغة اللاتينية العبرية. تركنا الكتاب العربي المبين ثم ولينا وجوهنا تترى فرنسا وتترى انجلترا وتترى الهند.
الروس يأتي بالقوانين، مع أن اللغات هناك غير لغاتنا، والاحتجاج الذي قلناه في الأول لخطناه في الآخر، ثم عدنا نجلب من هؤلاء وتركنا ما أنزل بلغتنا العربية المبينة. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أن تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ما عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يكذبون، فنجزيهم هذا الجزاء. الذين يكذبون بآيات الله ويقولون إنها لم تعد صالحة لعصر الطاروت والزكاة والغلاظة، الذين يقولون إننا في عصر الإلكترون والتكنولوجيا وأنه لم يعد من المستطاع أن نرجع إلى عهد الناقة، الذين يقولون هذا ثم يصدون الناس عن دين الله ويجعلون رزقهم أنهم يكذبون ويجعلون تجارتهم في التكذيب ورفض ما أنزله الله وإساءة الخرافات والضلالات والأوهام والفتن حول ما أنزل الله وإطلاق البخور وتفريق الكرامات حول الفكر البشري وكهنة الفكر البشري وأروقة الفكر البشري. الله يقول فمن أظلم ممن كذب الآيات الله وصدق عنها، يعني صد الناس عنها، فنجزي الذين يصدقون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدقون. ماذا ينتظر الناس؟ ماذا ينتظرون؟ أن تجيء الملائكة؟ أو أن يجيء ربنا؟ أو أن تقوم القيامة؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ أو يأتي ربك؟ أو يأتي بعض آيات ربك؟ لما يأتي بعد آيات ربك لا يأتي لم يكن، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعد آيات ربك؟ يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الكلام الذي يقوله الله، ما الذي ينتظره المعاندون لكتاب الله، الرافضون لكتاب الله كبارا كانوا ام صغارا؟ ماذا ينتظرون؟ ان تاتيهم الملائكه؟ ستاتي الملائكه، ستاتي الملائكه، لكن يا ويل الفتى حينما تاتي الملائكه. لن تاتي ملائكه الله الا لتحقيق وعد الله، فملائكه الله لا يكون الا بالعذاب، وملائكة الله لا يأتون إلا بالخراب. يوم يأتي هؤلاء الملائكة تدمر هذه الأرض بناسها وحضاراتها وكل ما عليها، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ إذا نتكلم عن إتيان الرب كيف يكون، لكننا نؤمن أنه سيكون على نحو لا يعلمه إلا هو، كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك؟ أو يأتي بعض آيات ربك تطلع الشمس من مغربها مثلا؟ اسمعوا، يوم يأتي بعض آيات ربك حينما تخرج الشمس من مغربها وذلك صادق وصادق، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الكافرون حينما يرون الشمس اتت من المغرب ويجدون الهول ويجدون الخوف والرعب والزلازل الشديده والنيران التي تتوقد شرقا وغربا، حينما يرون ذلك يهرعون الى الله ويقولون امنا بك يا ربنا، لات الله، كما قال ربنا لفرعون حينما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم نجيك بقدمك لتكون لمن خلقك آية. لم يكن ينفع هذا الإيمان، بل إن العصاه الفسق حينما يرون ذلك يتوبون فلا تقبل التوبة أبدا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. انتظروا إنا منتظرون. والحديث بقية بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر. هل ينظرون إلا النهاية الأليمة المحزنة؟ ماذا لا يحاول البشر أن يرتدوا بهداية الله وأن يستنيروا بنور الله وأن يتعلموا من علم الله وأن يتخلقوا بأخلاق الله؟ لماذا؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذه واحدة. الذين لم يؤمنوا ثم جاءت آيات الله وطلعت الشمس من مغربها لم ينفعهم إيمان. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمؤمنون الذين لم يعملوا خيرا ثم طلعت الشمس من مغربها وأرادوا أن يعملوا شيئا لم يتقبل منهم. شأنهم شأن الذي غرغر بالموت، آتتهم غرغرة. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أن يؤمن الإنسان وهو يرصد النفس الأخير لا قيمة لذلك الإيمان. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. تهديد شديد ووعيد قوي. انتظر إنا منتظرون. نحن أيضا ننتظر. انتظروا يوم القيامة ونحن ننتظر. وتمرى وتترين وتعلم كل واحد منا من الضال ومن المهتدي. فستذكر ويذكرون بأيكم تبتغون.